بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة نكمل مع بعض الجزء الثالث من موضوع الآية في يشوع ابن سراخ صح 30. إن دللت ابنك روعك. إن دللت أو يعني spoiled your child he will frighten you. روعك. كلمنا أول مرة على إزاي المحبة اللي هي تفتقد الحكمة ممكن تأتي بينا إلى طفل مدلل. محدش أبدا بيخطط أنه يربي طفل مدلل، بس بننتهي إلى هذا المكان في بسبب خطوات معينة كلمنا عليها في أول مرة. المرة التانية كلمنا على أسباب التدليل، إيه اللي بيخلينا نعمل كده، إيه الدوافع اللي هي أحيانا تبقى الباك جراوند في ان احنا ندلل اولادنا. النهارده هنتكلم الموضوع الثالث على تبعات التدليل. ايه اللي بيحصل لما احنا بنربي طفل مدلل وما ناخدش بالنا ان احنا بنحبه بطريقه الحقيقه الطريقه دي مفسده ما هيش صالحه ليه لحياته. النتيجة الأولى هي إعطاء صورة مشوهة عن محبة ربنا. بمعنى إيه؟ الطفل بيتخيل إن المحبة هي كده، إن اللي يعوزه ياخده، وإنه طول الوقت لما بيغلط حد تاني بيلم من وراه وما بيتحملش مسؤولية أخطائه. فهو متخيل إن مدام البيرنس بتوعه بيعملوا كده يبقى في نفس الوقت أيضا ربنا بيعمل كده، فيبتدي يستغرب ويتعثر في الله، هو ازاي ربنا بيعاقب الناس، او يقف يطلب حاجة او طلبة من ربنا وما تحصلش فيبتدي يتعثر في الله، الله ده ربنا المفروض بيحبني والمحبة معناها اللي انا عاوزه اخده، فيبتدي ربنا بالنسبة له يبقى مشكلة في ازمة، ويبتدي يتكلم الطفل بقى ان ربنا ده مش محب وان هو مش قادر يفهم ربنا. كل ده بسبب ان احنا اعطيناه صورة عن ربنا، صورة خاطئة جدا. فيجي حتى في مذاكرته يهمل ويروح يمتحن ويسقط، وبعدين يزعل من ربنا جدا، ازاي هو سقط، انا طلبت ربنا واستشفعت بالقديسين بس ما عملتش اللي عليك، وربنا اله حق صحيح هو بينقذ اولاده ولكن ربنا ما بيش بيجازي الإهمال. فيبتدي برضو يرجع تاني يلف في صورة إن ربنا في حاجة غلط فيه هو. إحنا أحباء على الصليب بنتعلم معنى العدل والمحبة في نفس الوقت. منبص على الصليب، إيه اللي طلع المسيح على الصليب؟ محبته. وإيه تاني؟ وعدله، لأن الإنسان لازم يموت لأنه أخطأ. فربنا قال خلاص أخذ علي أنا العقوبة دي. ما قالش خلاص تكل على الله يا ابني كن فيكون، يعني يلا أنا سامح من غير أي حاجة من غير عواقب. عدل الله ومحبته كلفته الصليب. الصورة الصليب دي لازم تبقى واضحة قدامنا جدا وإحنا بنعلم ولادنا. إحنا بنقول في المزمور العدل والبر تلاقيا، الاثنين عدل الله ومحبة ربنا في نفس الوقت. لما بندلل أولادنا بنشوه صورة ربنا في ذهنهم. الحاجة التانية إن إحنا بنعلمهم أو نديهم انطباع خاطئ عن القواعد والقوانين والنظم والوصية. كل الحاجات دي في ذهنه ليها معنى تاني غير اللي يمكن طفل مش مدلل يفهمها. طفل مش مدلل يفهم إن القانون قانون والقاعدة قاعدة والنظام نظام والوصية وصية، زي ما بيتقال لازم يلتزم وإلا ليها تبعات. الطفل المدلل مش بيفكر كده، بيفكر إن كل الحاجات دي مجرد بس حاجات بتتحط على يعني لوحة قدام الناس، ولكن بالنسبة له شيء نسبي، أنا ممكن أمشي أو ما أمشيش عليه، ممكن أتبع أو ما أتبعوش، لأنه تعلم وهو صغير إن بابا أو ماما بيهددوه بحاجة وما بيعملوهاش، قلبهم مش بيطوحهم إن هم يعاقبوه. فيكبر يتعلم ان القواعد شيء نسبي، ويبتدي يفهم ان القواعد علامة عدم محبة. لو انت قلت لي اعمل ما تعملش، لك فين المحبة؟ ده الله المحب اعطانا الوصية وقال الانسان انا اعطيتك طريق الحياة وقدامك الموت، اختار الحياة فتحيا. فيفهم ان كل قانون علامة محبة. كلمنا في الانونسمنت على ان احنا عايزين نساعد ولادنا يكبروا يفهموا ان في حاجة اسمه أوردر، في نظام، في ترتيب، في احترام للقواعد. انا عارف ومتأكد 100% ان مع اول طفل هيروح من مدارس الاحد في يوم مثلا في حصة الالحان ولا اوتيفر، اللي هيحصل ان هيجي الاب والام يكلموا ابونا وفين المحبة يا ابونا. يا احباء، التعليم مش مجرد ان حد بيقول محاضرة، التعليم ان ممكن ان الناس تمارس شيء فتتعلمه. الطفل يتعلم ان انا لازم اقعد التزم عشان احفظ حقي في ان انا موجود في المكان ده واحفظ حقي في النشاط ده. لو انا جاي هرج وجاي هزر وجاي اضيع وقت، يبقى انا ما زعلش لو انا النهاردة ما كنتش مستحق اكون موجود في المكان ده. كل ده بيجي نتيجة احنا لما بنعلمه ان القواعد لا تعني شيء. المفروض تكون نايم في أسريلك الساعة 9 والتليفون ما يبقاش جنبك، ويقعد للساعة 10 والساعة 11 وبعد كده والتليفون جنبه، وفي آخرها هو عارف هيحصل إيه، ماما تعمل له إيه، ولا حاجة ولا حاجة. لما تبقى تقفشني أبقى أقول لها أي كلام يعني. من الحاجات أيضا اللي بتجيله الانطباعات عن القواعد إن القواعد والحدود شيء ممكن يتزق. يعني أنت قلت له الساعة 9 ترجع البيت، طب لما زقها 9:30 هتعمل إيه؟ طب ولو زقتها 10 و11 و12؟ هو فاهم كده، فيبتدي يكبر يتخيل ان وصية ربنا ممكن تتزق برضه. يعني انتوا عارفين القصة بتاعة العشر عزارة، الخمس عزارة الجاهلات جم رجعوا تاني وجايبين زيت بعد ما راحوا اشتروه من بره، لقوا ايه؟ الباب مقفول. فقعدوا يخبطوا على الباب، وبعدين العريس من جوه قال لهم ايه؟ قال لهم انا ما اعرفكوش لان الباب اغلق. تخيلوا لو الموقف ده حصل، الحقيقة حصل أيام الكوفيد، كنا بنقول إن دخول الكنيسة يبقى في وقت معين عشان في ناس قاعدة برة. لو تفتكروا الأيام الصعبة دي، في ناس قاعدة برة بتتشك الناس اللي داخلين. آخرك 9:15، إيه اللي يحصل؟ ناس تيجي 9:30 ويخبط على الباب ويقعد يرزع، وبعدين نقول له ما نقدرش نفتح خلاص إحنا اتفقنا على المواعيد. يحصل إيه؟ يحصل خناقة وزعل ونتقمص، وفين المحبة؟ أنا متخيل الناس اللي هتقف على الباب في اليوم الأخير وتقول لربنا معلش، أعتقد إن هو هيبقى الأغلبية منهم أطفال اتعلمت إن القواعد مش ملزمة، وإنه يقدر يأخر الحاجة وما يعملهاش وبعد كده خبط على الباب وقول معلش. إحنا اللي بنعمل كده، إحنا اللي بنعلم ولادنا الطريقة دي، إن كل حاجة نسبية، ولو هو زن هياخد اللي هو عايزه بغض النظر عن القانون اللي أنت قلته. الحاجة الثالثة في تبعات التدليل أو نتائجه إن الطفل يكبر منفصل عن الواقع. الواقع اللي احنا عايشينه له قوانين. مثلا إيه؟ في قانون، ده قانون يونيفرسال، اللي بيزرع بيحصد، ده قانون يونيفرسال. هو بيبقى منفصل عن الواقع لأنه متخيل إنه ممكن ما يزرعش ويحصد برضه. أنا ما عملتش، ما تعبتش، بس في حد اداني مكافأة لمجرد ان انا بس محبوب في البيت. الواقع بيقول ان الخطأ له نتيجة تتكلفها. الطفل بيعيش في واقع تاني ان لما اغلط بابا وماما هيلموا من ورايا، هما اللي هيدفعوا الغلط بتاعي، هما اللي هيروحوا يتكلموا مع المدرس او هيتكلموا مع امين الفصل او هيتكلموا مع الكاهن، وبالتالي النتيجة دي مش هترجع عليا بعد كده. خدوا بالكم الحكاية اللي بنعملها دي بتفصلوا عن الواقع. الواقع بيقول ان المكافأة نتيجة الاجتهاد، تشتغل تجتهد بتكافأ. هو بيتعلم واقع تاني بيقول ان المكافأة عند الطلب، لما بعوز، مجرد ان انا بعوز حتى لو انا ما اجتهدتش، حتى لو انا ما بذلتش جهد. انا هنا علمته واقع تاني خالص غير الواقع الحقيقي اللي احنا عايشين. فيكبر الطفل ده ويبقى شاب، والشاب ده برضه منفصل عن الواقع، ويبقى أب ويتبقى أم وهم منفصلين عن الواقع أيضا. النتيجة الرابعة للتدليل هو فقدان القدرة على احترام السلطان. أي سلطة بالنسبة له ولا تفرق معاه في حاجة، ولا حتى الناس اللي في موقع السلطة دول. وده شيء محزن لما يجي الطفل مثلا يشتكي من المدرس بتاعه في المدرسة أو في الكنيسة، والأب والأم بدل ما يقولوا له حبيبي تتعلم تحترم اللي أكبر منك، هم يصوروا على المدرس. طب أنت بتقول له إيه؟ إن أي حد في محل السلطان ما يقدرش يفرض عليه حاجة. طب وبعدين؟ طب ما ربنا نفسه له سلطان. لو ما فيش سلطان للي أنا شايفه بعيني، أستاذي أو الأب أو الأم، حتى سلطان الأبوين بيقع وإحنا بنسيبه يقع قدام ولاد، نقول حاجة وما نقدرش إن إحنا نفرضها على الأولاد. عدم القدرة على احترام السلطة مشكلة، هيكبر في الآخر مفيش له كبير أو ملهاش حد كبير. أنا بعمل اللي شايفه، محدش يقدر يقول لي صح وغلط، مشكلة. حاجة خمسة، الوالدين بيفاجئوا إن هما الطفل ده لما ابتدى بقى سنه يكبر وصوته يعلى، أصبح الطفل مخيف لوالديه، عنده قدرة على التمرد وعلى التصرف برعونة واندفاع لدرجة بتخيف والديه. فهم اللي يبقوا مروعين، هم اللي خايفين مش هو اللي خايف، لأنه ممكن يعمل أي حاجة، لأنه ما تعلمش يبقى له حدود في أي شيء. ما تفتكرش اللي أنت بتقول عليه محبة بدون حساب بدون حكمة هتنتهي أن الطفل يكبر وخلاص ينضج لمجرد أنه كبر، لا، بيكبر وهو عنده إحساس بالتمرد ويرجع بعد كده يعلي صوته على والديه، ما بيحترمش السلطان، علي صوته على أي حد في مكان سلطة، مفيش حد يقدر يقول له صح وغلط، وفي الآخر إحنا ربنا المونستر ده. الحاجة السادسة، النتيجة السادسة هي المعاناة في الزواج. كثير من معاناة الزوجين أحيانا نتيجة إن في حد فيهم أو هما الاثنين كانوا أطفال مدللين. الطفل المدلل متخيل إن كل الناس موجودة عشان تخدمه، فيكبر وهو زوج متخيل إن مراته دي هي استكمال لدور ماما، هي بتلم من وراه وهو يقدر يلوم على أي حاجة، وهو بتجيب له اللي هو عايزه وتخدم رغباته بدون أي نوع من المساءلة أو الأكاونتابيليتي يعني. والعكس برضه، هي متخيلة كده إن الزوج ده عبارة عن استكمال لدور بابا اللي كان بيجيب لي كل اللي أنا عايزاه، فيبتدي يعاني لأن محدش هيعمله كده، ويبتدي اللي عايش معاي عاني أيضا، أنا متخيل حد مسؤول. الحكاية دي نشوفها كتير قوي لما يبقى كل واحد عايز كل حاجة تمشي على مزاجه بالظبط. طب ما فيش حاجة بتمشي كده، من إمتى الحاجة كانت بتمشي على مزاج الناس بالظبط؟ يعني كل حاجة مظبوطة، الناس بتعمل اللي أنا عايزه. الكلام ده لما كنت صغير بقى وكنت في بيت أهلي وكانوا بيعملوا لي كل حاجة أن أنا عايزها، رغباتي أوامر وأحلامي هي محل التنفيذ. فيكبر كل حاجة لازم تبقى مظبوطة بحسب فكره أو حسب فكرها، فالزوج أو الزوجة يعانوا معاه. النتيجة السابعة هي صعوبة الإقرار بالخطأ أو سماع التوجيه أو النصح. ما عندوش استعداد أو عندها استعداد حد يقول له أنت غلطان، يفضل أبونا حبيبي وصاحبي يا سلام راجل بركة وصلي لي أبونا، لغاية لما يجي أبونا يقول للطفل ده أو للشاب ده أو للراجل ده أو للست دي أنت غلطان، تبقى النهاية. ليه؟ عشان أنا مش متحمل فكرة أن حد يوجهني أو يقول لي أنا غلط. تلاقوا أحيانا في المناقشات اللي بتحصل مع الأب الكاهن، واحد جاي يسأل أبونا على رأيه، فأبونا يقول له رأيي كده، فيبتدي الشخص ده يقاوح وممكن صوته يعلى ويحتد. طب بتحتد ليه؟ ما انت ممكن تاخد النصيحة وما تعملش بيها، وانت جاي تسأل ليه؟ طيب بدام انت في الآخر في ذهنك اللي هتعمله. عشان انا تعودت على كده، ان انا رأيي من دماغي وانا ماشي صح وانا عارف كل حاجة، اهلي ربوني بالطريقة دي. قلنا من طريق للتدليل فكرة ان هو الملهم، الطفل ده اللي هو يعني ربنا لما كافئ البشرية خلق الطفل ده. تدي الأم والأب يتكلموا في ودانه طول الوقت إن هو يا سلام، أو أحيانا يبرروا له الخطأ يقولك أصل هو فيري سمارت. إيه علاقة إن واحد يبقى ذكي إنه يبقى مش مؤدب؟ إيه العلاقة يعني؟ إن شاء الله يبقى الآي كيو بتاعه أينشتاين، لسه يقدر يبقى مؤدب ويحترم القواعد والنظم. خلاص، فعشان كده لما يجي يسمع توجيه، لا توجيه إيه؟ ده أنا تربيت طول عمري أسمع فوداني، يا سلام ده هو فاهم كل حاجة، ده هو عارف كل حاجة. طيب خلاص، فيبقى الناس كلها تلام على أخطائه وعلى نتائجه. لما يعمل حاجة في البيت والبيت يتكلف تكلفة كبيرة، فيشاور على مراته، هي أنت الغلطان، أو هي تشاور على جوزها، أنت الغلطان. هو دايما هو الغلطان، أو هي دايما هي الغلطان، حد تاني غيره هو، لأنه ما بيغلطش. لو هو كبر بالطريقة دي، نسأل نفسنا يا ترى إحنا كوالدين إحنا أدينا به إلى هذه النتيجة ولا لا؟ الحاجة التامنة، النتيجة التامنة، هي انعدام القدرة على الشبع أو الفرح بأي شيء من حواليه. الحاجة لما تيجي على طول طول الوقت فخلاص مش مستني حاجة تاني. في إن الأكتر طبعا النفس الإنسانية دي العين لا تشبع من النظر. لما الطفل يحس إن كل حاجة بتيجي من غير ما يتعب، مش ممكن أبدا يوصل لمرحلة إن هو شبعان ومكتفي. فطول الوقت في حاجة تانية. وحتى لما يبقى عندي كل حاجة، بعد ما يبقى عندي أغيرها بقى. أنا جبت خلاص أحسن تليفون وأحسن شوز وأحسن عربية، طب خلاص فرحت بيها لمدة شهرين ثلاثة، عايز أغير بقى الكلام ده. طبعا لو أنا مش قادر أشبع بحاجة، بالتأكيد مش هعرف أشبع بحد. فأكبر في نفس الحكاية، أنا متجوز واحدة، طيب بعد شهرين ثلاثة، بعد سنة، الواحدة دي هي هي، ما فيش سكة إن إحنا نغير القصة دي. فنبتدي بقى نشوف لنا سكة تاني، نشوف إن أنا إزاي أدور على حاجة تانية أتسلى بيها برا. لما بندي الولاد كل حاجة في طول الوقت بدون حساب، إحنا بنحرمهم من القدرة على إنه يفهموا قيمة الأشياء. لما يجي كريسماس فأنت جبت له الهدية النمرة 200 في السنة دي، تفرق عن 199 هدية اللي جبتهم له طول السنة. كريسماس يبقى زي يوم تاني، وإيه يعني؟ مفيش حاجة مشبعة بالنسبة له. النتيجة التاسعة، إن هو بيتخيل إن الحياة موضوع للتسلية. فتسأل طول الوقت أنت عايز إيه؟ يقولك مش فن. حتى الكنيسة، الكنيسة مش فن. مين قالك إن الكنيسة فن؟ هو أنت جاي هنا عشان تتسلى؟ مين قال إن المستشفى فن؟ محدش بيروح المستشفى عشان يتسلى، أنت بتروح المستشفى عشان تتعالج، والعلاج ده ممكن يبقى مؤلم لدرجة بكيك، بس لازم تروح المستشفى عشان علاجك هناك. المدرسة مش دايما فن، والمذاكرة مش فن، بس لازم تروح المدرسة وتجتهد عشان تنجح، عشان تبقى بني آدم. لما بيتخيل إن الحياة كلها موضوع للتسلية، فبيبقى الحياة كلها كده من فن لفن، وطول الوقت بدور على إزاي إن أنا أشبع رغباتي. في نفس الصاح ده يشوع بن صراخ 30 يقول الابن الذي لم يضبط يصير سفيها. بصوا الكلام، الابن الذي لم يضبط يصير سفيها. سفيها يعني إيه؟ السفه اللي هو إيه؟ اللي هو التفاهة والسلوك غير المنضبط، لأن هو تعلم أنه كل حاجة في الدنيا فن. وأحيانا يجوا البيرنس نفسهم يشتكوا الكنيسة مش فن. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت سامع نفسك لما بتقول الكلمة زي كده؟ طب وهي الصلاة فن؟ يعني إيه الفن أنك تمسك الإيجابية وتقف تصلي بيها؟ هنعملها فن إزاي بقى؟ هتبقى أنيميتد؟ هنعمل الإنجيل فن إزاي يعني؟ لازم حد يمثله؟ تبقى حكاية؟ تبقى موضوع كرتون؟ طب ولما نكبر بقى ونقرأ الإنجيل اللي من غير صور؟ ده اللي بيحصل. كتاب من غير صور ممل. طب ولما يبقى الإنجيل هنروح فين؟ هنعمل فيها إيه دي؟ النتيجة العشرة هي الأنانية. طفل يتعلم إن هو التمركز حوالين ذاته لحد النرجسية بقى. ما هو طول النهار عمال يسمع أنت أذكى واحد وأنت أشطر واحد وأنت اللي فاهم كل حاجة واللي أنت بتقوله هو اللي مظبوط، فيبتدي يحس إن الدنيا كلها بتلف حواليه. المشكلة بتاعت الأنانية والتمركز حوالين الذات والنرجسية مش مشكلة بس اجتماعية أو مشكلة بتأثر عليه في علاقته بالآخرين. المشكلة إن هي أثر على قدرته إنه يخش من الباب الضيق ويمشي في الطريق الكرب. طريق كرب إيه؟ كرب إيه اللي أنا أستحمله ده؟ أنا مش مسمعش الكلام ده، محبش أسمعه. فالصيام بالنسبة له ياه وجع الدماغ ده. الطريق الروحي كله بالنسبة له مش ماشي مع فكرة إن هو المركز. السيد المسيح بيقول عشان تتبعني لازم تبغض حتى نفسك. أبغض نفسي إزاي وأنا في الآخر شخص اتعلمت إن أنا لف حوالين نفسي، كل حاجة في الآخر علشان خاطري، أي حاجة أعملها لها تبرير. يكبر الشخص ده يدمر نفسه ودمر أسرته ويلوم ربنا ويلوم حد، لو في الكنيسة حد قال له أنت غلطان، أشيل صليب إزاي أنا ما تعلمتش الشغلانة دي. لما بنشيل إحنا الصلبان عن عيالنا في الحاجات الصغيرة، معلش ما تصليش، معلش ما تصومش، معلش ما تروحش الكنيسة، معلش ما تتعاقبش، في الآخر إحنا بنحرمه أنه يفهم ما معنى الطريق الروحي. الحاجة 11 في النتائج هي العنف. طفل المدلل صحيح ممكن يبقى أناني وممكن يبقى يعني مش واخد أنه يعامل مع حاجة صعبة، بس لما نيجي نقف في سكته يتحول إلى العنف، إلى درجة التدمير. سهل جدا إن هو يعني ممكن يلطش في الناس اللي حواليه، ممكن يخبط فيهم عشان هو مش متعود إنه يسمع كلمة لأ. لما نيجي نتكلم على إزاي تفادي المشكلة، القصة دي هنشوف نتعامل معاها إزاي. فالطفل ده ممكن يبقى عنيف رغم إن هو كل حاجة حواليه مريحة، بس أول ما تلمس الحاجة اللي هو عايزها أو هو مش اللي انت هتعملها غصبا عنه، ساعتها ممكن تشوف وجه انت ما كنتش متوقع تشوفه. النتيجة 12 هي البحث عن أصدقاء على شاكلته. فكل أصحابه هم الناس اللي بتوافقوا على كل شيء، فينتهي به الحال إلى واحدة من اتنين، يا إما مصاحب ناس مدللين زيه، يا إما ما عندوش أصحاب خالص، لأنه في ذهنه هو أذكى واحد، هو بيفهم كل حاجة، ولو حد من أصحابه تجرأ أنه يصلحه هياخده ويديله كلمتين، ففي الآخر الناس تنصرف عنه. فلما يرجع لوالديه ويقول لهم ما ليش أصحاب، والديه مش يبصوا للمشكلة أن احنا علمناه حاجة غلط فبقى ما عندوش قدرة يعمل أصحاب، لا، يلوموا الأصحاب، أصل أصحابك دول الناس دول بتوع الكنيسة أصلهم ناس مش كويسين، فالناس هي اللي غلط عشان الناس مش قادرة تصاحبه. طب ما نسأل مش قادرين يصاحبوه ليه؟ ما نسأل نفسنا، طيب ما يمكن الطريقة بتاعته ما هياش جاذبة لأصحابه. لو واحد بيتعالى على الناس، لو واحد شايف نفسه وعارف كل حاجة وماشي يعلم الناس اللي حواليه شمال ويمين، ناس تصاحبه ليه؟ لو واحد طول الوقت عايز الناس توافقوا على كل شيء، أحيانا يلاقي حد يخضع ليه أو تخضع ليها، حاضر اللي انت عايزه، فيبقى ده أعز صديق. لغاية إمتى؟ لغاية ما الصاحب ده يقول لا، يطلع براسه بس كده ويقول له لا أنا مش موافق على اللي انت بتقوله، بس خلاص تبقى دي نهاية الصداقة. كل حاجة في الآخر هي موضوع للاستخدام والاستعمال. I don't care about أي حاجة ولا أي حد، ولا ربنا ولا أصحاب ولا ناس ولا حتى البيرنس. النتيجة دي إن هو حتى ما مش هيقدر يحب حتى أهله اللي هم بيديله كل حاجة دول، مش هيعرف يحبوه، مش هيعرف. احنا عشان نقدر نخرج من أنانيتنا ونحب أي حد، لازم في الآخر إن أنا أبقى عارف إن أنا جوايا ممكن حاجة محتاجة تتصلح، وأنا ممكن أكون غلطان، وأنا عندي مشاعر أنانية، ناس تقول لي ده غلط، دي أنانية، ده مش صح، بص على اللي حواليك. التبعات دي كلها أحباء احنا بنشوفها مش بس في الأطفال، بنبص نشوفها في الشبان، وبص نشوفها في الناس الكبار حتى. ايه السبب؟ النتيجة، النتيجة هو التدليل، والنتائج دي بيعانوا منها أولادنا، وإحنا بعد كده نعاني معاهم وبسببهم. نقف هنا، نكمل بنعمة المسيح المرة الجاية. آخر حاجة هو إزاي إن أنا أتفادى إن إحنا نوصل للنتيجة دي، إزاي إن إحنا نحترس جدا عشان ما ننتهيش في النهاية إلى طفل مدلل يتعب نفسه ويتعبنا حواليه. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.